أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال 11: وأما العفو عن المشكوك في كونه بقدر الدرهم. الآن إذا كان هناك دم ولكن يشك أنه بمقدار هذا الدم بمقدار الدرهم أم أكثر، يعني أقل من الدرهم أو أكثر، يعني معفو عنه أم غير معفو عنه، بس هاي المرة الشك من جهة السعة مو من جهة أنه دم وجرح أم لا. كان البحث السابق في النقطة 10 الشك في العفو سببه شنو؟ سببه أن هذا دم جرح لو مو دم جرح. لا، اليوم شكنا هم إحنا هم أنا أشك أنه هذا معفو عنه لو لا الدم، بس شنو سبب الشك؟ منشأ الشك أنه هذا الدم إذا كان أقل من الدرهم فهو معفو عنه، إذا كان أكثر من الدرهم فهو غير معفو عنه. وهذا شبهة أنه بالخارج هذا ما يقدر، ما يعرف، إما ما يعرف مقدار الدرهم أو يعرف لكن ما يعرف يقدر أن هذا بمقدار الدرهم أو أكثر. افترضوا إيش حالة صارت، افترضوا حالة صارت أنه الإنسان ما يعرف أنه هذا الدم أقل من الدرهم لو أكثر، يعفى لو ما يعفى، شو يسوي؟ ما هو الحكم؟ أما العفو عن المشكوك في كونه بقدر الدرهم، يقول المصنف يعفى عنه. ليش يعفى عنه؟ قال فلاستصحاب العدم النعتي. طبعا أيضا بداية مثل ما قلنا بداية مو صحيح، المفروض البداية تصير شنو؟ أيضا أول ما نلجأ لمن؟ للعمومات. فنقول هناك دليل عام، شو يقول؟ يقول الدم مانع من الصلاة، فنتمسك بهذا العموم. المفروض إذا نتمسك به شيء يلزم نصلي به، لو ما نصلي بهذا الدم المشكوك ما نصلي. هذا الإشكال. الجواب شو يقول؟ يقول لا، مو هذا العموم قد خصص بقوله فيما بعد، يعني إلا الدم الذي يكون دون الدرهم، فالدم الذي يكون دون الدرهم معفو عنه. فيكون هكذا الكلام، كل دم مانع من الصلاة إلا الدم الذي يكون أقل من الدرهم. أنت ما لك حق تمسك بالعام في هذا الدم المشكوك، لأنه إذا تمسكت بالعام سيكون شنو؟ من قبيل شنو؟ تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وقلنا بالأمس المفروض القاعدة الأصلية أنه ما يصير تمسك بالعام في الشبهة المصداقية إلا إذا نقحت الموضوع. شلون تنقح الموضوع؟ مثلا باستصحاب العدم الأزلي، بأن يقال أنه هذا بالأزل لم يكن موجودا الدم، ولم يكن متصفا بصفة أنه بمقدار الدرهم، فأنا استصحب الصفة هاي المعدومة أو الصفة العدمية خلينا نسميها، فأقول أنه هذا دم ليس من دم الدرهم. إيش حال يصير؟ بس هذا المشكلة استصحاب العدم الأزلي شنو مشكلته؟ ليس عرفيا، ليس عقلائيا، ليس كذا. فإذا راح نلجأ لمن بعد أن العموم ما يؤخذ به واستصحاب أزلي ماكو، نلجأ لمن بعد؟ إلى استصحاب العدم النعتي. استصحاب العدم النعتي قلنا شو معناه؟ معناه استصحاب عدم الصفة شو وقت؟ قبل الوجود لو بعد الوجود؟ بعد الوجود. فنقول هذا الدم بعد وجوده، هاي فرض الكلام اللي يريد يسوي استصحاب نعتي، هيك المفروض يقول هذا الدم بعد وجوده اتصف بأنه أقل من الدرهم. وأنا أشك اليوم صار درهم لو صار أكثر أقل لو أكثر، فأتصحب عدم كونه شنو؟ عدم كونه بمقدار الدرهم، يعني أتصحب القلة. هذا استصحاب شنو مشكلته؟ مشكلته أنت منين جبت، من أين علمت اليقين، منين جبت اليقين أنه هذا الدم بعد وجوده اتصف بمن؟ بكونه أقل من الدم. من جبتها؟ راح شو يقول؟ يقول ها، مو هو الدم عندما يخرج شنو قابل يخرج مقدار كبير لو يخرج قطرات بسيطة؟ عادة الدم يخرج بس شيء بسيط، قطرة قطرتين، لكن جمعا بعدين يصير بمقدار كبير. فإذا كان يخرج الدم بعد وجوده عادة يخرج قطرة، فيكون متصف بمن؟ بعد وجوده متصف بمن؟ بالقلة. فأنا تصحب هاي القلة، هاي هذا النظر. النظر انه الدم كل دم بعد ان يوجد لا يخرج دفعة كبيرة، يعني يخرج قطرة قطرتين، فمتصف بالقلة. فانا استصحب هاي القلة واقول انه انا اشك الان انه درهم او ليس بدرهم، فاستصحب عدم كونه درهم. المصنف شي جاوب يقول هذا اليقين هم عندنا هم مشكل، لان يعني مو كل دم يخرج قطره، والله في بعض الدماء في الجروح العميقه ايش يخرج؟ يخرج ب يعني بكميات كبيره اكثر من الدرهم اصلا اول ما يخرج بهذا. فايضا يرجع الاشكال انه هذا اصحاب العدم الناتي ما ناخذ به. اذا اصحاب العدم الناتي ما ناخذ به راح نرجع من وين نروح؟ للبراءه. بس هم يجي اشكال على البراءه انه هاي البراءه شلون تاخذ بها مع انه اكو دليل مانعيه؟ اكو دليل يقول الدم مانع من الصلاه، فاكو اشتغال، شلون تاخذ بالبراءه وتقول انا مو مشكله اصلي بهذا الدم لا يجب علي تركه؟ شو تجاوب على هذا الاشكال؟ ما حد يجاوب؟ الجواب مو هاي المانعيه انحلاليه، مو مانعيه بنحو البدل، لو كانت بنحو البدل اكو مشكله صحيح، لكن الحمد لله المانعيه انحلاليه. واحنا نحن ذكرنا بالامس انه في موارد الحكم الانحلالي الشك في فردية فرد هو شك في شنو؟ في تكليف جديد. فإذا كان شكا في تكليف جديد أمكننا أن ننفي التكليف الجديد بمن؟ بالبراءة. فرجع الأمر لمن؟ للبراءة، لكن بهذا المعنى. اختصار للبحث السابق، هذا إعادة للبحث السابق بس بمورد جديد. لهذا قال: وأما العفو عن المشكوك في كونه بقدر الدرهم فلماذا يعفى؟ قال: فلاستصحاب العدم النعتي. العدم النعتي يريد له صفة سابقة بعد الوجود، شلون وهي صفة القلة منين تجيبها؟ شنو دليلك عليها؟ قال: فلأن هاي لأن يريد بس يثبت شو اسمه اليقين السابق بالقلة، لأن الدم حينما يخرج من البدن يخرج دفعات كبيرة وتدريجا قطرة قطرتين تدريجا، يعني متصف بما بالقلة وعدم كونه درهم فنستصحب. وبقطع النظر عن ذلك، ذلك شنو يعني؟ يعني استصحاب العدم النعتي. ليش نقطع النظر عنه؟ نقطع النظر عنه لأنه يجي هذا الإشكال إنه الدم في بعض الحالات، في حالات الجرح الكبير لا يخرج تدريجا، يخرج دفعات كبيرة، يخرج أكثر من الدرهم أو بمقدار الدرهم. فايش تسوي أنت؟ ما عندنا يقين سابق، وجانا إنه اليقين سابق. فلهذا المصنف يقول جيد، أعطيك حل ثاني. الحل الثاني: يمكن استصحاب العدم الأزلي لوصف العدم، العدم لوصف العدم لوصف كونه بقدر الدرهم. فنقول هو الدم قبل وجوده لم يكن موجودا بذاته ولم يكن متصفا بأنه بقدر الدرهم، وبعد وجود الدم الذات وجدت، ولكن يبقى هذا العدم، هذه الصفة العدمية يمكن استصحابها. لكن المشكلة في العدم الأزلي مشكلة مو صغروية، مشكلة كبروية. مشكلة العدم النعتي صغروية، تطبيقاتها شوية مشكلة. عدم النعتي صغرويا بمشكلة صغيرة، لكن كبرويا صحيح مش يعني إثباته. أما العدم الأزلي مشكلته كبروية إثباتية، من يقول عدم النعتي صحيح حجة؟ لكن صغروياته صحيحة، لك حق تطبق صغرويات. بس المشكلة شنو فائدة تثبت صغرى وأصلا ما حد يعترف بالاستصحاب العدم الأزلي ككبرى؟ لهذا قال: بناء على جريانه، يعني هاي لو قلنا بجريان العدم الأزلي يرد الكلام، وبقطع النظر عنه. ليش نقطع النظر عن الأزلي؟ لأنه كما قلنا ليس عرفيا، حيث لا يمكن. ها، فإذا قطعنا النظر عنه المصنف او ترتيبي اني اذا قطعنا النظر عن الازلي وعن العدم الناتي وين نروح بعد؟ للبراءة. المصنف هسه يلا ذكر شنو؟ ذكر العام، فهسه ذكر العام، المفروض العام يقدم. مو وضحت الفكرة شلون؟ احنا اول شيء عندنا عام، النوب عدم الناتي او ازلي، والنوب الثاني، والنوب شنو عندنا؟ البراءة. المصنف بدا بيما بالعدم الناتي، النوب بالازلي، والنوب بال هسه راح يجعل العام، رجع للعام. قال: حيث لا يمكن التمسك بعموم مانعية الدم لكونه تمسكا به، يعني بالعام، في الشبهة المصداقية. فإذا بعد ما عندك عام وين تروح؟ تلجأ للبراءة. احنا قلنا فنيا هذا مو صحيح الكلام، مو اني ورا الاستصحاب ورا الاستصحابات يا الله اشوف العام يتمسك به لو ما يتمسك به. لا، المفروض قبل لا ألجأ للاستصحابات، قبل لا أروح لعدم النعتي أصلا، أنا وين أروح؟ لازم أروح للعام. المهم قال: ف هاي الفاء رتبها على شنو؟ هاي الفاء، هاي الفاء متفرعة على أولا عدم وجود عام، عدم وجود استصحاب نعتي، عدم وجود استصحاب أزلي. فإذا كل ذلك موجودات فيتعين حينئذ التمسك بالبراءة من المانعية، يعني أنا لست مكلفا بترك هذا الدم وليس هذا الدم مانع. بس هذا يواجه مشكلة. ما هي المشكلة التي يواجهها؟ مشكلة أنه يحتمل الاشتغال، لأن هناك دليل يقول الدم مانع من الصلاة، شو تسوي؟ فالمصنف يقول بالبيان المتقدم. شنو قصد البيان المتقدم؟ ببيان أن المانعية ليست مانعية بدلية حتى يقال بالاشتغال، بل هي مانعية انحلالية، وإذا كانت مانعية انحلالية تجري فيها البراءة بالتقريب الذي أوضحناه بالأمس، أنه في موارد الحكم الانحلالي الشك في فرد جديد، والشك في فرد جديد هو شك في تكليف جديد، ومقتضى الشك في التكليف الجديد هو البراءة. أما في الموارد العام البدلي هو تكليف محرز ويشك في تطبيقه، فيقال الاشتغال اليقيني يستدعي فراغا يقينيا. انتهى بنا الكلام في بحث النجاسات، والآن ننتقل إلى المطهرات. قال سابعا المطهرات: يطهر المتنجس بأحد الأمور التالية. يقول المتنجس، فيه إشعار منهم بأن النجس شنو؟ لا يطهر. وهذا أيضا فيه كلام، يمكن القول أن بعض النجاسات تقبل التطهير. طبعا النجاسة أكو بعض النجاسات لا تقبل التطهير إلا بتبديل أعيانها، هذا يسمى تطهيرا لو ما يسمى تطهيرا؟ لا يسمى، لأن الطهارة والنجاسة وصفان عارضان على شنو؟ على موضوع واحد. فيدي تنجست والآن تطهرت، هكذا. أما لو واحد قال لكم هكذا: يد اليمنى تنجست لكن الحمد لله يد اليسرى تطهرت، أشير هذا؟ إذا اختلف الموضوع ما يقال طهارة ونجاسة، أو يقال هكذا: الكلب النجس الميت هم نجاسة هم ميت وهم كلب، الكلب النجس الميت تحول إلى ملح طاهر، هاي طهارة؟ هاي تطهير؟ شو تجابون؟ هاي تكون استحالة. بس السؤال: هل هذا تطهير في الحقيقة؟ هذا مو تطهير، هذا إعدام للموضوع الأول ووجود للموضوع الثاني. اختلف الموضوع، إذا اختلف الموضوع لا يوصف بطهارة ونجاسة، لا يقال تطهر، بل بكل بساطة الملح موضوع جديد طاهر، والكلب موضوع سابق نجس، ما مو بشي واحد طلعت عليه النجاسة. والطهاي مهمة، خلوها في ذهنكم، انه احنا مرادنا بالطهارة والنجاسة وصفان عارضان على شنو؟ على موضوع واحد. اما اذا انت اعدمت الموضوع ما يسمى تطهيرا له، يقال هو نجس بس هو راح انعدم، مو تطهير له، النجس ذهب ووجد من هو؟ وجد الطاهر. واضح عندكم ولا ما واضح؟ من هنا بعد تعرفون انه كثير من موارد تطهير النجس هي مو تطهير نجس، هي مو تطهير نجس. مثل ايش؟ مثل موارد الاستحالة، واحد مثل انقلاب الخمر الى خل، هذا تطهير تطهير للخمر والخمر راح بعد. مثل اسلام الكافر، الكافر واذا اسلم يقال طهره، في الحقيقة الموضوع تبدل، لان الموضوع النجاسة عنوان الكافر، وهذا العنوان زال ووجد عنوان جديد وهو عنوان المسلم. ها يبقى هاي مسامحات، سيأتي ان شاء الله في وقت نقولها كلها مسامحات. زين، اذا كان هذا الحشي صحيح، بعد ما نقبل بتطهير النجس، لكن قد يقال انه الى مورد، بس في ذهني مورد واحد بعد يكون له مورد ثاني ما ادري، تطهير الميت اي بها مجال صحيح. الميت اخو عين نجس، مو شيء الميت من عيان النجس، يعني مو بس نجس بالنجاسة الحدثية، نجس بنجاسة خبثية أيضا، لهذا لا تلامسه طهر إيدك. الميت إذا غسل بالأغسال الثلاثة هم راح نحكي على الخبث، إحنا ما نحكي على الحدث، ما نحكي أكو حدث لو ما أكو حدث، مو هذا كلامي، نحكي على النجاسة الخبثية حتى أحد يقول إحنا مو بحثنا، لا نحكي على الخبثية مو نحكي على الحدثية. من جهة الخبث هم شو يصير؟ يصير هذا الميت شنو؟ طاهر، لهذا إذا تلامسه بعد الغسل شنو واجب عليك تغسل إيدك ولا مو واجب؟ لا يجب. نعم هذا المورد صحيح استثناء، فيمكن تطهير العين النجسة فيه، أما غيره غير هذا المورد شوي صعب. ف صعب تطهير، صعب أن يقال بالطهارة الأعيان النجسة إلا باستحالتها، وإحنا قلنا الاستحالة مو تطهير، تبديل للموضوع. لهذا هو المصنف قال المتنجس، قال يطهر المتنجس بأحد الأمور التالية. أول مطهر هو الماء، وهو عمدة المطهرات وأهم المطهرات، لأن كل المطهرات القادمة هي مطهرات خاصة ببعض النجاسات أو بعض المتنجسات. أما هذا المطهر هو مطهر عام لكل متنجس إلا ما استثني. قال وهو مطهر لكل متنجس بما في ذلك الماء المتنجس، يعني يطهر نفسه أيضا. أجل لا يطهر به المضاف ما دام مضافا، أما إذا المضاف استهلك في الماء بعدها يقال طهره، لو يقال ذهبت عينه بعد، مثل ما قلنا قبل هذا مو تطهير. واحد يقول هذا الحليب راح اطهره، يقول لا ما يمكن تطهير الحليب، يعني بحال كونه حليبا مو سوي جبن، ممكن حليب يقول شو سوى ارميه في الكر او ارميه في الماء الجاري اكيد راح يطهر، قابل يبقى نجس؟ يقول له يا اهل يطهر. يقول الحليب قل له وينه بعد لا تشمره وينك وحليب بعد واضع، فيتبدل عينه يذهب يستهلك، فوين الحليب الذي طهر؟ كان هناك حليب نجس والان شنو ذهبت أيضاً، فما يقال طهور. هاي من المغالطات ينبغي الالتفات إليها، مو تطهير، هذا ليس تطهيرا بل تبديلا للعين. قال والمستهل، طبعا باقي المتن نعوفه، باقي المتن طويل نعوف المتن، نرجع للمستند. والمستند في ذلك أما مطهرية الماء في الجملة، يعني نتكلم بصورة عامة بنحو الموجبة الجزئية، بنحو الموجب الجزئي نقول الماء مطهر. ما نتكلم عن التفاصيل، مطهر المن ليا نجاسة، هل يشترط فيه التعدد، يشترط فيه انفصال الغسالة، قليل كثير، شي طهر اواني لو غير اواني، بلوغ الكلب لو، لا ما نحكي على التفاصيل، نحكي بصورة عامة على قولته في الجملة. بنحو الموجب الجزئي الماء مطهر، هاي العبارة البعض الماء مطهر او الماء مطهر في الجملة، هاي عبارة يحتاج إلى دليل؟ لا، إذا نتكلم في الجملة، إذا نتكلم بصورة عامة، وهاي صحيح صارت من البديهيات الحمد لله، من البديهيات أن الماء شنو مطهر. نعم، ما تقول لي مطهر من الولوغ بمرة واحدة ما أقبل، ما تقول لي مطهر من كذا نجاسة بدون عصر ما أقبل، تفاصيل ما أقبلها يجوز، ماشي بعض التفاصيل ما أقبلها، يعني إناء الذي ولغ فيه الكلب يطهر بمرة واحدة بالماء القليل بدون تعفير، ها يطهر لو ما يطهر؟ فهنا الماء لا يطهر، هنا الماء لا يطهر، بس يا ماء خاص هذا بمورد. لكن اذا نحكي بصورة عامة الماء بصورة عامة في الجملة يطهر لو ما يطهر ولو مرة واحدة، اي نعم يطهر. قال اما مطهرية الماء في الجملة فهو ما يحتاج دليل، بل هو من الامور البديهية التي يقتضيها ارتكاز المتشرع هذا الارتكاز المتوارث يدا بيد عن معصوم، وليس ارتكازا جديدا ومن الارتكازات الحادثة. يعني اعتقد في يوم من الايام اشرت لهذا المعنى، مو قلت لكم انه بعض الارتكازات حتى المتشرعية، حتى المتشرعية هي ارتكازات نحن يعني نشك، على الاقل نشك في انها وين واصلة الى المعصوم. بعض الارتكازات هي ارتكازات يعني حادثة ناشئة من مجازفات، ناشئة من شو اسمه، من حالة بعضهم، بعض الناس حتى من أهل المتشرع، بعض الناس مجازفين يحب يسوي له شيء جديد حتى يعرف به، بس ومن يسوي سواه واحد ثاني قلده شافها حلوة ومشت، سواها الثالث سواها الرابع، إلى أن بعدين تجي ورا 10 سنوات تلقى اللي ما يسوي هذا العمل يعتبرونه مو مسلم، اللي ما يسوي هاي السالفة اللي سووها الجماعة من قبيل زخرفة المساجد وكتابة الآيات على المسجد، هذا لعله في نفسه مكروه. لكن الآن أصبح إنه مسجد ما يزخرف وما يكتب عليه آيات وش اسمه، عندنا مو مسجد مثل هذا المسجد اللي إحنا فيه ما بيزخرف، مع إنه هو هذا مطابق للاستحباب الشرعي. هاي مثال. مثال الآخر الآن المواليد واللطميات الموجودة، من واحد هسه مبتدع من المبتدعين، الله ما نقول الله يغفر له إن شاء الله إذا كان هو حسيني أصيل، بس هو مبتدع سواء بدع سواء خالف النهج المتعارف في اللطميات وفي المواليد، كتر هذا قالهم تعسكم بس طورين مشلبين بهن مشلبين بهالطورين لازم نسوي حركة. لا مش نسوي حركة، جاب له طور غنائي مش هبي بالبداية، هو جوبه بالصعوبة يعني، واضح انه قامت الناس شنو هذا يغني، ذاك يقول لا والله حلو، هذا يقول غني، اختلفت الاقوال فيه. المجازف الثاني قال شايدا ذاك يقبلوه انا مخلصي، هم جازف سويت لي لطمية تشبه الغناء، الثالث هم جازف، الرابع جازف، لا بعد الخامس ما يسمونه مجازف، الخامس يقولوا له انت عم الحسيني اصيل يعني، هو لو هيك اللطن لما يراد، هاي الطرق القديمة عوفوها بعد ها بعد صارت مو مجازفة، صار اللي ما ينطم بطريقة مستهجن. بس جماعة يحشون اللي يقولوك احنا لما ننطم بهاي الطريقة الموالي، على الاقل على الاقل المواليد، يقول المواليد اذا واحد بالموبايل ماله مليش مسوي له فدقة خاصة مليش مليش تمونهم، قال بالله اسمحك تعمل غنها، قال اذا ما سووا بهاي الطريقة ما يقبلون، ما يطلعوني ما اطلع يعني. فش صار يعني اللي ما ينطم بهاي الطريقة ما يفتهم، ما يعرف بالمواليد او ما يعرف باللطميات، ناشئ منين؟ هسه هم يقال ارتكاز متشرعة، هم يجيك واحد يقول لك متشرع ارتكز في اذهانهم انه شنو؟ ان هاي المواليد مقبوله، تقول له لا ترى الارتكاز صار له سنتين. ذاك اليوم نشأ الارتكاز، احنا نريد ارتكاز واصل لمن؟ واصل للمعصوم، هاي حكي هذا، ما انت تقول لي هذا الغنى صار عادي وصار هو ارتكاز متشرعة وعمل متشرعة، قل لا متشرعة مع الاسف يتساهلون بدينهم دول متشرع، والا هذا ارتكاز ذاك اليوم طلع. ومن هالقبيل لك امور كثيره. اكو امور ما نقبل يعني، اكو امور ما نمنع منها، وجود الاشياء الجديده اذا كان موافق مطابقه للموازين الشرعيه ما بيها مشكله، ما بيها مشكله في نفسها، خلي يصير ارتكاز وخلي يصير، بس احنا ما نقبل على شنو؟ على اللي هي مخالفه من قبيل قلت لك الغناء يسوي غناء او هذا لخرفة المساجد. اما اذا وجد شيء ندري بما كان موجود، ما كان موجود ها، بس وجد لكن الى توجيه وتكييف شرعي، ما اريد اقول هذا نحاربه، لا لا ما بيش، كالتطبير مثلا، التطبير لو فرضنا تطبير ما له منشأ شرعي، افترضوا انه ما عندنا منشأ شرعي للتطبير وما كان واصل لزمن المعصوم، لكن هو في نفسه مع غض النظر عن النقاش في المثال، ما رد اخوض هذا الموضوع، بس رد اقول الفكرة، لو فرضنا انه التطبير، طبعا التطبير هم قد يقال اقول شنو منشأ، يقول لي منشأ فدي يوم واحد مجازف راد يعبر عن حزنه الشديد على الحسين، فشاف انه لا اللطم يفيد ولا الصياح يفيد ولا كذا، فما لقى غير انه يضرب رأسه بالسيف، حس انه هذا افضل تعبير عن حزنه وعن مواساته للحسين. طبعا هاي يصير من هذا القبيل، يصير حاله حال منه، حاله حال هاي المواليد اللي قلنا هم تبدأ بمجازف ومجازف آخر يسوي مثله، خش شغلها خلنا نسوي مثله، ذاك يسوي مثله، إلى أن صار اللي ما يسوي شيء ما يسمونه حسين، هذا ما يعتبر بدعة؟ لا لا أنا ما قلتش هذا، إذا يمكن تكييفه تكييف شرعي وما ما مرتكب مخالفة شرعية من جهة من الجهات، هذا يبقى بحث فقهي مو يمي يعني. بس أنت تقول يمكن توجيه شرعي، ماكو مانع، كل ما يكون شعيرة من شعائر الحسين، كل ما يكون شعيرة من شعائر الله بهذا المعنى، إذا ما يستلزم محاذير، أما إذا تقول محذور ثاني وبعنوان ثاني وبحث آخر، وأنا ما أتكلم هالموضوع، ماكو بي مشكلة. المشي الآن المليوني لزيارة الحسين الأربعينية، المشي المليوني صار هسه، قبل كان اللي يمشون محسوبين على الاصابع جزء قليلين، هسه ما نقول محسوبين على الاصابع، الان صار مشي مليوني، صار اللي يمشي بزياره الحسين صار شنو؟ يتهمك ايش بيك تعمل في جات ما تروح الزياره، كل واحد بيروح زياره مشي، هذا هم يقال بدعه وحرام؟ لا مو هيك، انا ما قلت هيك، بس هذا له توجيه شرعي وله تكييف الشرعي وله مسند الشرعي، انا احكي على الامور اللي تكون خلاف للدليل الشرعي، هاي مشكله، قلت لك مثل هذا المثالين اللي ذكرتهم، خاصه مثال المواليد والرقميات، هذا اصلا خلاف للشرع، بس مجازف سواها والناس كذا سويتها، هذا ينبغي محاربته، ينبغي التاكيد عليها. لهذا المصنف يؤكد يقول الارتكاز المتشرع المتوارث، متوارث وصف علما قيد علما قيد الارتكاز، يعني الارتكاز متوارث يدا بيد عن المعصوم. ثم قال ويمكن الاستدلال ايضا، شكو داعي ايضا، احنا بعد ما نحتاج ايضا، ليش ما نحتاجها؟ لان انت اذا رجعت المساله الى مساله بديهيه ومساله ارتكازيه، بعد هاي الاستدلالات ما تكون استدلالات، تصير شنو؟ تصير مرشده فقط، ادله مرشده لما هو الدليل، ولا هي مو دليل مو ادله، يعني حتى لا تجيب لي دليل شرعي يقول يجب الطهاره، يجب التطهير بالماء، اقول له هذا يجب، هو دليل ارشادي، واضح شنو الفرق بين الارشادي والمولوي، تصير مو ادله مؤسسه، أدلة مرشدة إلى حكم العقل أو حكم البديهة، خلينا نسميها، خلينا نشوف شنو الأدلة. قال ويمكن الاستدلال أيضا، يعني بالإضافة للكون بديهي وهو مرتكز، بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، بس هاي مشكلة الاستدلال اللي هو إحنا قلنا مرشد هو عايز على العقل أحسن على الارتكاز أحسن، هذا الاستدلال بالآية هو يواجه صعوبات ويريد له هواي مقدمات يلا يثبت الاستدلال. من ضمن المقدمات أن معنى طهور هو الطاهر المطهر، لأن إذا كان معنى طهور هي طهور فعول مبالغة من الطهارة. إذا كان مبالغة من الطهارة يمكن واحد يقول لا القرآن يريد يقول الميت طاهر وطاهر طهارة كلش قوية بس مو يطهر، ما قال القرآن ما قال يطهر، قال المي طاهر 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 أكثر من أي شيء طاهر. بس هل يلزم أنه مطهر أيضا؟ ها؟ كون الشيء طاهر بطهارة كثيرة هل هو يطهر؟ ما يلزم. فلازم أنت تثبت لي أن معنى طهور مو شديد الطهارة، بل معنى طهور هو الطاهر المطهر. هاي المعضلة. لهذا هم حاولوا يلجؤون علما يلجؤون لبعض أهل اللغة، أهل اللغة صرح أنه طهور طاهر مطهر، بينما البعض الآخر أنكر قال طهور يمكن أن تكون بمعنى ما يتطهر به صحيح، ويمكن أن تكون بمعنى شنو المبالغة في الطاهر، يعني الطاهر شديد الطهارة، هي فعول بعد مبالغة كالأكول وكغيره. صار خلاف عندهم هنا، واستدل بهم بالاستعمالات اللغوية. ايش قال لهم الدليل؟ من ذهب إلى أن الطهور بمعنى الطاهر المطهر استدل بهم، قال أنه طهور إذا كانت بمعنى الطاهر فقط لاستعملت في غير الماء، بينما نجد أن الطهور ما تستعمل إلا في الطاهر المطهر، ما تستعمل في الطاهر فقط. فلا يقال الخشب طهور، يقال الخشب طاهر، لا يقال الدفتر طهور طاهر، لا يقال المنضدة طهور، وهكذا أي شيء طاهر ما مطهر ما يسمى طهور بالاستعمالات، ما تسمي طهور. نعم الشيء الذي هو طاهر مطهر يطلق عليه طهور، وعندنا اثنين وهو الماء والتراب. التراب أحد الطهورين، وردت في الروايات أنه عبر عن التراب بالطهور، لأن الطهور لأن التراب حقا يطهر. سيأتي إلى موردين في التطهير، مورد أول التيمم والمورد الثاني شنو باطن النعل وكذا الأرض. يعني ما عبرت لا في الاستعمالات المحاورية ولا في الروايات يستعمل كلمة طهور في غير الطاهر المطهر. اعتبر هذا الدليل على أن الطهور هو بمعنى الطاهر المطهر. نعم سيدي. نعم ايه نعم نعم ايه بمعنى هو هذا جواب من الأجوبة، انه ما يتصور الشدة والضعف في الامور الوضعية في الاحكام الشرعية، ما يتصور الشدة والضعف. فالطهارة طهارة، ما يقال طهارة واطهر واطهر الا وهذا هم قابل للمناقشة، هذا الكلام هم مو ثابت يعني قابل للمناقشة. يقول هو الطهارة، سيد أخوي يلتزم بهذا، سيد أخوي يقول الطهارة والنجاسة ما تقال بالتشكيك، تقال بالتواطؤ، يعني ليست مفاهيم مشككة. وهذا نقاش ناقشه، لأنه بعض الروايات تقول وإن الكافر وإن الناصبي لأنجس منه، لأنجس يعني أفعل تفضيل هم صار تباوت، وبعض قابل المناقشة يحتاج إلى شوية تحقيق أكثر. زين وين وصلنا؟ وصلنا إلى أن الطهور قلت لك يحتاج أن نفسر الطهور بم. أكو آية أوضح من هاي، أكو آية أخرى ما بها مشكلة طهور وطاهر، وهي قوله تعالى، ما ذكر المصنف، وهي قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هاي أوضح، هو المصنف شايف هاي الآية أفضل من هذه الجهة، يا جهة من جهة أنه ما عاد ما نحتاج معضلة طهور وطاهر ودوخة الرأس. هاي آية أخرى صريحة، ينزل عليكم من السماء ماء، قالت طهورة لا ما قال، قالت ليطهركم. هل عاد واضح ليطهركم بما ما بخلاف ما يكون مطهر هنا بهاي الآية اللي هي سورة الأنفال آية 11. زين هاي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية في الاستدلال بالآية، يقول المصنف بناء على إرادة المطهرية الاعتبارية الشرعية، لا كونه يعني كون الماء طاهرا في نفسه أو كونه مطهرا طهارة عرفية من الأقذار عرفي. المصنف أشار ذكر هاي المشكلة الأولى. المشكلة الأولى لا كونه طاهرا في نفسه، إشارة لمن؟ لا كونه طاهرا في نفسه يشير لمن؟ يشير لهاي المشكلة اللي وضحتها، وهي أنه بعضهم قال أن المراد بالطهور بالماء هنا في الآية طهورا يعني طاهر في نفسه. شنو الدليل؟ دليل الطهور ما بها هالمعنى، ما بها أنه مطهرا، بها أنه طاهر شديد الطهارة فقط. هاي المشكلة. المشكلة الثانية أشار إليها المصنف بقوله أو كونه مطهرا طهارة. هاي مشكلة أخرى، من قال أن الطهارة في الآية بمعنى الطهارة الشرعية؟ هاي مشكلة، لأنه لم يثبت أنه في زمن الآية نزول الآية لم يثبت أن هناك حقيقة شرعية أو متشرعية للطهارة. بل يحتمل أن الطهارة احتمال معتد به أيضا، لأن الأحكام الشرعية واضحة نزلت بمن بالتدريج، أحكام الشرعية كانت تدريجية، فيحتمل احتمال معتد به جدا أنه هاي الآية تتكلم عن طهارة من القذارات العرفية، وهذا موجود قبل أحكام الطهارة والنجاسة كانت تستعمل طهارة بمعنى التنظيف، واضح؟ فيقال طهرت ثوبي مرات من شيء طاهر، من شيء في نفسه طاهر، بس يقال طهرته يعني شنو معنى؟ يعني نظفته، وإلا أكو أشياء ربما تصيبك هي مثلا طين وقع على ثوبك يقال طهرت ثوبي من الطين، يعني شنو نظفته، وإلا الطين منجس مثلا، وهكذا أي مثال يجيب بالكم. فالآية المباركة لم يجزم أنها أن في وقتها في وقت نزولها كانت هناك حقيقة شرعية أو حقيقة متشرعية يراد بالطهارة الطهارة الشرعية، بل يحتمل احتمال معتد به جدا أن أحكام الطهارة والنجاسة الشرعية فيما بعد نزول الآية أتت هذه الأحكام. فإذا المراد بطهورا حتى لو فسرت بالطاهر المطهر فهو طاهر مطهر بمعنى شنو؟ بمعنى نظيف منظف من القذارات العرفية، مو نظيف مو طاهر شرعا يطهر الأشياء شرعا. وهي يحتاج قلت لك معرفة نزول الآية وين نزولها بها وقت بها سنة بها كذا تفاصيل من هذا القبيل، يلا وإلا أنت ما لك حق تقول الطهور هنا بمعنى الشرعي. فلهذا شو يقول المصنف راح يعيد العبارة، قال ويمكن الاستدلال بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، استدلال بها شنو؟ قال بناء على إرادتها مطهرية الاعتبارية الشرعية، مو تجيب لي مطهرية شنو عرفية. قال لا كونه طاهرا في نفسه، هاي الإشكال الأول، ولا كونه مطهرا طهارة عرفية من الأقدار العرفية. بعد كافي هسه كل هاي المعضلات يحتاج نجاوبها، افترض احنا جاوبناها كلها لزقناها كافي لو بعد يقول هم بعد مشكلة ثانية. الآية حتى لو قيل بأن المراد بها الطهارة الشرعية وأن الطهور بمعنى الطهارة المطهرة هم أكو مشكلة جديدة. الآية تتكلم عن ماء، تقول أنزلنا من السماء ماء، وهذا ماء يعني ماء المطر، بينما احنا المدعى طهارة الماء مطهرية الماء مطلقا ما مختص بأن يكون ماء سماء، فيحتاج أيضا مقدمة جديدة. قال وضم يعني وبناء على ضم إحدى مقدمتين، لازم تجيب لهم واحدة من المقدمتين حتى يتم الاستدلال. يا مقدمة الأولى عدم القول بالفصل بأن تقول هكذا لا فصل ماكو فرق، والآية اشتبتت طهارة منه مطهرية منه ماء المطر ماكو فرق، السماء مطر ماء جاري ماء نهر ماء شتم كر ماكو فرق، فأنا أدعي عدم الفصل يعني عدم التفصيل يعني عدم وجود فرق بين أنحاء المياه، وهذا يحتاج إلى دليل لو ما يحتاج إلى دليل. القطع بمثل هذه الموارد ما لم يصل عفوا الادعاء عدم الفصل إذا لم يكن هناك لم يكن يقينيا أو على الأقل اطمئنانيا مشكل جدا، وإلا قلت لك يستلزم القياس الحنفي. يلا هاي عدم القول بالفصل ما موجود، أكو عندك واحدة ثانية بداله، قال إيه أو نشوء جميع المياه منين؟ من المطر. أكو كلام على مستوى العلوم الطبيعية وكلام على مستوى الروايات أيضا أنه كل المياه الموجودة في الأرض مصدرها من السماء يعني بنزول المطر، قول العلوم الطبيعية ما أحكي عليها مو يمي مختصر، بس أكو روايات بهذا المعنى، هناك روايات تصرح أنه المياه بأجمعها نازلة منين؟ نازلة من السماء، ودل عليها أيضا قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع، يعني هو نزل المي بعدين صارت ينابيع صارت تفاصيل المياه. وآية أخرى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض، يعني المي الساكن في الأرض كله من مصدره من ماء المطر. وهذا هاي الآيتين هواي صار مورد النقاش، يعني مو ثابتة مو تصورون هاي انتهت المسألة، لا صار نقاش طويل انه هاي الآية حتى اذا الآيتين ما يثبتن هذا المعنى. لكن لو فرضنا اننا ثبتنا ان نشوء جميع المياه من المطر يكون مورد الآية جيد، آيتنا اللي هي شنو انزلنا من السماء ماء طهورا وكل ما هو جاي وكل ما موجود من الارض منين جاي من السماء فيكون ايضا طهور. لكن ذكرت لكم انه كثير من المعضلات ينبغي حلها هنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين.